بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بفضل الله سبحانه وتعالى كنا أنهينا في المرة السابقة شرح تحفة الأطفال. بالنسبة للناس اللي ما حضروش الدروس اللي فاتت يا جماعة، إن شاء الله ممكن هو يحمل الدروس السابقة كلها بحيث يكون متابع معنا إن شاء الله. الدروس السابقة كلها هتلاقيها على هذا الرابط بإذن الله. النهاردة هنبدأ مع بعض في شرح متن الجزرية، شرح متن الجزرية. بداية بس احنا ان شاء الله هيكون المنهج بتاعنا ان شاء الله في شرح متن الجزرية هيكون مقسم الى اربع اقسام. اول حاجة الناس تحمل معنا بس الرابط دوت، الناس تحمل معنا هذا الرابط ده، رابط الكتاب الخاص بشرح متن الجزرية اسمه كتاب الروضة الندية في شرح متن الجزرية. الكتاب للشيخ اسمه محمود محمد عبد المنعم عبد السلام العبد، ده صاحب شرح الكتاب. ان شاء الله كتاب سهل جدا في اسلوبه وكتاب مفصل في الشرح ان شاء الله، ممكن نخليه مصدر للمراجعه بتاعتنا، مصدر للمراجعه بالاضافه للشرح الصوتي اللي احنا بنقوله ان شاء الله. طيب يبقى احنا دلوقتي قلنا هنقسم الشرح بتاعنا اربع اجزاء. الجزء الاول هو ضبط المتن بحيث ان احنا نقرا المتن قراءه صحيحه ان شاء الله. الجزء الثاني هو شرح كلمات المتن، يعني شرح معاني لغوية للمتن وشرح معنى كل كلمة. الجزء الثالث هو الفوائد الإيمانية من المتن. وديت يا جماعة فايدتها ايه؟ فايدتها ان احنا مش عايزين العلوم تتحول معانا الى علوم جامدة فقط مجرد معاني ومسائل واحكام، ولكن لابد من العلم أن يورث صاحبه الخشية. أي علم لم يورث صاحبه الخشية فلا فائدة منه. فإحنا عايزين دايما نحاول حتى إن إحنا نستشعر بعض المعاني الإيمانية اللي موجودة في كلام النظم قدر الإمكان. طبعا بالذات في علم التجويد من الصعب جدا جدا إنك أنت تحاول تستخرج هذه المعاني بخلاف باقي العلوم، لأن في الغالب بيكون أحكام نظرية بحتة. ولكن يكفي علم التجويد شرفا أنه ارتبط بكلام الله سبحانه وتعالى، وكفى بهذا الأمر أن يكون سببا في إراس الخشية والخشوع في القلب. أنك تدرس كلاما سيعطيك القدرة على قراءة كلام الله سبحانه وتعالى قراءة صحيحة كما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكفي بهذا الأمر أن يورثك الخشية، فإن شاء الله نحاول نستخرج بعض الأمور من متن الناظم إن شاء الله لزيادة هذه الخشية في القلب إن شاء الله. طيب ده البداية بتاعتي. احنا قلنا أول حاجة ضبط المتن، تاني حاجة شرح معاني المتن اللغوية، تالت حاجة الفوائد الإيمانية، رابع حاجة الفوائد التجويدية. وطبعا ده هيكون أغلب الكلام بتاعنا في هذا الأمر اللي هو الفوائد التجويدية، وهو ده أصلا أصل الموضوع بتاعنا، وهيكون أغلب الكلام بتاعنا منحصر في هذه النقطة، والباقي هيكون فقط مجرد جزء بسيط من الدرس. طيب احنا بداية، هل الناس اللي حاضرة عندها في ايدها ماسكة في ايديها دلوقتي متن الجزرية؟ هل في حد عنده متن الجزرية ماسكة في ايده دلوقتي؟ طيب تمام، احنا عايزين منكم يا جماعة بإذن الله، يعني احنا في الدروس اللي فاتت كنا بنشرح التجويد شرح ايه بسيط، عايزين بعد إذنكم عشان نخرج بفائدة من هذا الدرس. احنا هدفنا الرئيسي من هذا الدرس أول حاجة تصحيح تلاوتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى. تاني فائدة ان احنا نعلم هذا الكلام كما نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تمام، فاحنا عايزين ان شاء الله نخرج بفوائد ثم ننقلها للآخرين. كل واحد فينا يعلم اهل بيته، يعلم ابنه، يعلم اخوه، يعلم والدته، يعلم والده هذه الاحكام بشكل بسيط بحيث ان احنا نحاول قدر الامكان نصحح تلاوتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى انت عشان تعرف تعلم حد لازم تكون اتعلمت كويس. طب احنا دلوقتي هنقول بعض الفوائد وبعض الامور لو انت ما كتبتهاش، لو ما حفظتش هذا العلم بالكتابة سيضيع هذا العلم. يبقى احنا مراحل حفظ العلم ايه عندنا احنا؟ اول حاجة تسمع، تاني حاجة تكتب، تالت حاجة تعلم. تسمع، تكتب، تعلم. لو انت ما عملتش الثلاثة دول غالبا غالبا يعني العلم لن يبقى في ذاكرتك وقت كثير ان شاء الله. ولكن احنا لازم نحفظ العلم بالكتابة ونعلمه، لان زكاة العلم التعليم، زكاة العلم التعليم. احنا بس بنحاول في اول درس ان احنا نرسخ بعض المفاهيم الاساسية علشان نستمر عليها بعد كده ان شاء الله. يبقى احنا هنجيب ان شاء الله كله يجيب دلوقتي ورقة وقلم، الناس تحمل المتن شرح تحفة شرح الجزائر اللي احنا حطيناه من شوية ان شاء الله، كل الناس تحمله وتراجع الدرس بعد شرحه، تراجع بعد الشرح من هذا المتن ان شاء الله بعد ما نشرح في الدرس بتاعنا، تكون مراجعتنا ومذاكرتنا من هذا الكتاب ان شاء الله. تمام؟ وانت حاضر معانا يكون معك ورقه وقلم وتكون فاتح متن الجزريه قدام منك، سواء من كتاب او من اي موقع من موقع الانترنت. تمام؟ طيب نبدا بدايه شرحنا لمتن الجزريه. في بيت طبعا بدايه شرح الجزريه لا يصح ان نبدا في هذا المتن الا قبل ان نعرف بناظم هذا المتن، الا ان قبل ان نعرف بناظم هذا المتن وهو الامام الجزري، وهو الامام ابن الجزري. في بيت في متن حفظ الثمانية وواجه التهاني الامام الشاطبي بيقول فيه الناظم: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسا. تمام؟ فلا بد قبل أن نبدأ في شرح هذا المتن أن ندعو للشيخ بالرحمة والغفران وأن يثيبه الله عنا خير الجزاء بما نقله إلينا من العلم، بما نقله إلينا من العلم. وهنبدأ مع بعض في تعريف بسيط للإمام الجزري. أول حاجة، ما هو اسم الإمام ابن الجزري؟ اسمه وكنيته أبو الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الجزري الشهير بابن الجزري. لماذا لقب بالجزري؟ لقب بالجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر التي ولد فيها، وهي موجودة في شمال الموصل بتركيا، في شمال الموصل بتركيا الآن. ولد الإمام الجزري في يوم الجمعة 25 من شهر رمضان سنة 751 من الهجرة الموافق 1350 ميلادي، ونشأ في نفس المدينة التي ولد فيها، وأتم حفظ القرآن وهو في الثالثة عشرة من عمره، ثم صلى بالناس وهو في الرابعة عشرة من عمره. أتم حفظ القرآن وهو في الثالثة عشرة من عمره، ثم صلى بالناس وهو في الرابعة عشرة من عمره. نبدأ نتكلم مع بعض في رحلته في طلب العلم. نبدأ في الكلام مع بعض في رحلته في طلب العلم. أول حاجة معنا إيه؟ هو حفظ القرآن وهو عنده 13 سنة. تمام؟ تاني حاجة، أفرد القراءات، يعني قرأ القراءات بالإفراد كل قراءة لوحدها، وهو في 15 من عمره على الشيخ عبد الوهاب ابن السلار، ابن السلار. تمام؟ وجمع القراءات وعمره 17 عاما على الشيخ أبي المعالي ابن اللبان. الناس بتقول إيه اللي مش موجود بالظبط؟ في مشكلة في الكلام بتاعنا؟ أيوة، إحنا مش بنشرح الكتاب اللي معانا، إحنا مش بنشرح الكتاب، إحنا دلوقتي بنشرح، إحنا قلنا الكتاب ده إن شاء الله يكون هدفه المراجعة. الكتاب اللي معانا إن شاء الله هدفه إنك هيبقى مصدر تذاكر منه، هتلاقي فيك أغلب الكلام ده موجود فيه، يعني هتلاقي الشيخ محمد عبد السلام عامل مقدمة فيها شرح ترجمة الإمام الجزري، ولكن مش بنفس الكلام، مش بنفس الترتيب يعني، ولكن نفس الكلام هتلاقيه مضمون موجود إن شاء الله. ما تشغلش بالك دلوقتي بإنك تفتح كتاب الشرح معاك، دلوقتي انت معاك ورقه وقلم وفاتح فقط متن الجزريه بس. تمام؟ ولما تحب تراجع وتذاكر ان شاء الله هتذاكر من هذا الكتاب اللي هو الروضه ناديه في شرح متن الجزريه. هل الكلام كده واضح ان شاء الله؟ انت قد تجد كلمة مش موجودة، كلمة زيادة، يعني الشرح مش مقتصر فقط على هذا الكتاب. الموضوع كده واضح ان شاء الله يا جماعة؟ لا، في التاريخ مش ممكن يكون في اختلاف في التاريخ. اختلاف في التاريخ ازاي بقى؟ ايه الاختلاف اللي في التاريخ بالنسبة لحفظ القرآن؟ يعني الكلام ده يكون هو، يعني الكلام اللي بيقوله ان شاء الله بإذن الله يكون هو الأصح ان شاء الله. يعني في اصلا في تعريف لإمام الجزري، هو وضعه في كتابه، وضعه في كتاب ليه، وبعد كده في تعريف تاني لإمام السخاوي، ترجمة عملها الإمام السخاوي ليه، فالكلام ده ان شاء الله يكون اكثر رجوحا ان شاء الله. تمام، فنركز في الكلام ده. لو في حاجة في الشرح مختلفة عنه، يعني طبعا الإمام النظر الشيخ العام النظر طبعا أفضل منا بكتير طبعا، بس احنا انا حاولت اتقصى في ترجمة الإمام الجزري قبل ان اقولها ان شاء الله. تمام، طيب نرجع للكلام بتاعنا تاني، نرجع برضك عشان في حد كاتب دلوقتي بيقول بالنسبة اللي داخل أول مرة ومش عارف الأحكام. إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى أتمينا شرح تحفة الأطفال كاملة في هذه الغرفة في نفس الموعد، ورابط التسجيلات موجود معاكم. رابط التسجيلات دروس تحفة الأطفال موجود معاكم إن شاء الله. تمام، واحنا باذن الله هنبدا شرح الاحكام من البدايه خالص، يعني ما فيش اي مشكله خالص. اللي ما حضرش قبل كده ان شاء الله يستمر معانا باذن الله وهيستفيد ان شاء الله. طيب نتابع الكلام بتاعنا يا جماعه. طلب الامام الجزري للعلم، طلبه للعلم، افرد القراءات، يعني قرا القراءات بالافراد كل قراءه وحدها، وهو عمره 15 عاما، على الشيخ عبد الوهاب بن السلار، وجمع القراءات، أي قرأها بالجمع، وعمره 17 عاما، على الشيخ أبي المعالي ابن اللبان، وسمع الحديث من أصحاب الدمياطي والأبرهوقي وغيرهم والأبرقوهي وغيرهم، وأخذ الفقه عن الشيخ عبد الرحيم الإسنوي وغيره، وأذن له بالإفتاء الإمام إسماعيل بن كثير صاحب التفسير وغيره عام 774 هجريا، وهو ابن 23 عاما. يبقى احنا عندنا مراحل مميزة جدا في حياته. اول حاجة اتم حفظ القرآن وهو عنده 13 سنة بس. تمام، انهى طلبه لعلم القراءات وهو عنده 17 عاما فقط، وألف اول كتاب اللي هو كتاب التمهيد، اول كتاب يألفه كتاب التمهيد في علم التجويد ألفه وهو ابن 17 عاما. أذن له في الإفتاء وهو ابن 23 عاما. تمام، ده كل هذه أدلة على نبوغ هذا الشيخ وتميزه عن أقرانه في عصره، وكمان إن هو لم يكتفي بطلب علم القراءات فقط، ولكن طلب علم الحديث وطلب علم الفقه، طيب بداية الإمام في تعليمه لطلبته وتلامذته. جلس للإقراء تحت قبة الجامع الأموي سنين، وبنى مدرسة سماها دار القرآن الكريم، ثم نزل بلاد الروم وألف فيها كتاب النشر، ورحل لمدن كثيرة كمدينة كش ببلاد ما وراء النهر، ومدينة هوراة وأصبهان ويزد، ثم وصل شيراز وتولى فيها القضاء، وفي كل مكان مر عليه قرأ عليه بالقراءات جماعة. تمام، وعندما مكث في شيراز بقي فيها مدة، قرأ فيها القراءات عليه خلقا كثيرا. زي ما أخونا محمود بيقول، طيب لو سئل إيه الاستفادة من معرفة سيرة الشيخ الجزري؟ أول حاجة إنك أنت لما تدعي له بالرحمة وبخير الجزاء تدعيله من قلبك ان الراجل دوت كان تعب جدا. يعني في تفاصيل، في انا لم اذكرها، تفاصيل في ترجمة الامام الجزري، ان هو خرج من الشام الى الروم، ثم من الروم الى بلاد ما وراء النهر منفيا، لانه في حصل فتنة في بلاد الروم، وان هو كان حصل بينه وبين الـ 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 الامير في هذا الوقت مشاكل، ماشي، وبعد كده رجع بقى الروم مرة تانية بعد ما مات هذا الأمير، تمام؟ يعني كان حياته مش 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 سهلة، يعني رحيله لكثرة المدن اللي راح ليها ما كانش اختياري، كان شبه إجباري. ومع ذلك في كل مدينة راح فيها قرأ على، هتلاقي بيقول لك راح لمدينة كذا وقرأ عليه جماعة، ثم راح لمدينة كذا وقرأ عليه جماعة، ثم راح لمدينة كذا ومكث فيها وقتا كثيرا وقرأ عليه فيه خلق كثير، تمام؟ فتحس سبحان الله ان هو في اي مكان بيرحل ليه بركة القرآن بتحل في هذا المكان، بركة القرآن بتحل في هذا المكان، اي مكان بيذهب اليه بيقرأ عليه خلق كثير بيتعلموا منه علم القراءات. وهتجد من طلبته، يعني انا مش كاتب الكلام ده معايا، ولكن من طلبة الامام ابن جزري هتلاقي في واحد اسمه فلان الشيرازي وفلان المصري وفلان الشامي وفلان وهكذا، هتلاقي طلبته متنوعين ومنتشرين في مختلف البلاد، تمام؟ ولعل ذلك يكون السبب الاساسي، لعل ذلك يكون السبب الاساسي في انتشار اسم الامام ابن جزري وانتشار علمه وانتشار كتبه بالإضافة إلى نبوغه وتميزه في هذا الباب، تمام؟ يبقى أول فايدة معانا علو الهمة في التعليم القرآن الكريم. تاني حاجة زي ما أخونا محمود بيقول، ضع بصمتك في كل مكان ترحل إليه، يعني في أي مكان تروح فيه لازم يبقى ليك بصمة، لازم يبقى ليك أثر، لازم تعلم حد. يعني برضك بما أننا في أسبوع الدعوة على الصلاحية، كل شخص تشوفه حاول تترك فيه أثر، ولو حتى بابتسامة، لو حتى بورقة تدهاله، أنه ربما لن ترى هذا الشخص مرة أخرى يوم القيامة، وربما يحاجك عند الله أنك كنت تعلم الحق وكنت تعلم طريق النجاة ولم تدل عليه، تمام؟ فدايما أترك بصمتك وأثرك على أي مكان تكون فيه. تالت حاجة، قيمة أهل العلم، قيمة أهل العلم وفضلهم وضرورة تلقي العلم من مصادره. يعني لازم كل واحد فينا يسعى ان هو يطلب العلم الشرعي من مصادره قدر الامكان، سواء يعني ربنا طبعا في هذا الزمان انعم علينا نعمة كبيرة جدا، وهي نعمة النت ونعمة المواقع الاسلامية. انت ممكن بمنتهى السهولة تدخل على المواقع الاسلامية تحمل لاعلى من العلماء في كل باب شرحهم لهذا الباب، لاشهر علماء في العقيدة، اشهر علماء في الفقه، اشهر علماء في الحديث، اشهر العلماء في التجويد، وتحمل لهم العلم بتاعهم وتسمعه وتستفيد منه. طبعا لو انت ما تقدرش انك ترحل لهم بنفسك او تتعلم منهم تعلم مباشر، وطبعا في التعلم المباشر فوائد كثيرة جدا. يعني العلم مش كله مسائل واحكام، العلم مش كله مسائل واحكام. اهم من انك تتعلم العلم انك تتعلم الادب، وانك تتعلم الاخلاق، وانك تتعلم احترام اهل العلم. يعني كثير من الناس اللي تعلم العلم فقط عن طريق الكتب وعن طريق الشرايط للأسف يعني أصبح نموذج مشوه لطلب العلم. ليه؟ لأنه هو أخذ المسائل ولم يأخذ معها الأخلاق والاحترام والأدب والتأدب بأداب طلب العلم وأهل العلم واحترام أهل العلم وأصحاب الفضل، وبالتالي أصبح نموذج مشوه مع نص الحق فقط ولكن فقد النصف الآخر، تمام؟ طيب نتابع الحديث بتاعنا. مصنفات الإمام، طبعا احنا في حاجة نسيناها جدا، في كلمة مكتوبة في أحد تراجم الإمام ابن جزري بتقول إيه؟ هو بيحصي شيوخ الإمام ابن جزري والأئمة اللي قرأ عليهم، بيقول ليس من السهل أن يستقصي المرء الشيوخ الذي أخذ عنهم ابن الجزري، لأنهم كانوا عالما يفوق الحصر. يعني فقط مجرد إحصاء العلماء اللي طلب عندهم من الإمام ابن جزري العلم ده أمر شبه مستحيل. ليه؟ لأنه هو طلب عند ناس كثيرة جدا، سواء في مصر أو في الشام أو في كل بلد رحل ليها كان بيطلب العلم، فمن الصعب جدا أنك أنت تحصي هؤلاء العلماء. ونفس الكلام في مصنفاته، نفس الكلام في مصنفات وكتب الشيخ. فالشيخ كتب كتب كتيرة جدا في التجويد وفي الحديث وفي التاريخ وفي مختلف العلوم. أنا عشان بس ما تزهقوش فأنا هذكر منها تقريبا حوالي 20 كتاب، ولكن الكتب أكتر من كتاب كتير جدا. أول كتاب، كتاب التمهيد في التجويد، كان كتبه وهو ابن 17 عاما، وكتاب النشر في القراءات، وكتاب التقريب، وكتاب تحبير التيسير، ونظم الهداية في تتمة العشرة المسمى بالدرة، ونظمه وهو عنده 18 عاما، وكتاب إتحاف المهرة في تتمة العشرة، وإعانة المهرة في الزيادة على العشرة، وطيبة النشر في 1000 بيت، والمقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، وهو المسمى بمتن الجزرية الذي سنشرحه اليوم إن شاء الله، وطبقات القراء، وغايات النهايات في أسماء رجال القراءات. أما في الحديث فله كتاب 40 حديثا، الهداية في علم الرواية، الأولوية في الأحاديث الأولية، عقد اللآلئ في الأحاديث المسلسلة في الأحاديث المسلسلة العوالي، المسند الأحمد فيما يتعلق بمسند أحمد، القصد الأحمد في رجال مسند أحمد، وكتاب الحصن الحصين. وله كتب أخرى مثل الإصابة في لوازم الكتاب، الجوهرة في النحو، أحاسن المنن، الإجلاء والتعظيم في مقام إبراهيم، وكتب أخرى كثيرة. توفي رحمه الله يوم الجمعة، وهو نفس اليوم الذي ولد فيه، ولد يوم الجمعة وتوفي يوم الجمعة، الخامس من الربيع الأول عام 853 من الهجرة، وكانت جنازته مشهودة، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته. تمام؟ يريد الناس اللي معانا لو في حد عنده فوائد خرج بيها من سيرة الإمام الجزري يكتبها معنا إن شاء الله. احنا زي ما احنا قلنا ليس الغرض أبدا إن احنا نمر على العلم مرورا سريعا، ولكن الغرض إن احنا نحاول نستفيد قدر الإمكان من ما نتعلمه. احنا قلنا فوائد، قلنا فضلة أهل العلم، قلنا الهمة في طلب العلم وفي نشر العلم، قلنا اترك بصمتك. تمام، ما شاء الله سعي وراء طلب العلم ولم يفكر في المشقة ولا التعب، الحرص على تعلم القرآن من الصغر وتعليمه لأبنائنا. طبعا يعني للأسف احنا أغلبنا لم يحفظ القرآن وهو صغير، ولا زال يعاني من عدم ثبات حفظه حتى الآن، ومن الصعب جدا الحفظ في الكبر. إن شاء الله جميعنا نحاول نحن نعوض هذا الأمر في أبنائنا إن شاء الله. كله شارك، كله شارك، حتى لو حاجة متكررة، لو حاجة احنا قلناها قبل كده قولها، ان دي أكتر حاجة فاتتك، ما فيش مشكلة. حرصوا على نشر العلم وتعليم الآخرين أينما ذهب. تمام، كتابة الفوائد في مكان خاص لعل غيرنا ينتفع بها بعد موتنا. طيب طيب يا جماعة، دوت بوست على الفيسبوك، بوست تفاعل على الفيسبوك، ياريت بعد إذنكم كل واحد كتب، كل واحد كتب فائدة دلوقتي يحاول يكتبها مرة تانية هناك بعد إذنكم، يعني كل واحد كتب فائدة يحاول يكتبها مرة تانية هناك إن شاء الله، عشان بإذن الله نحاول نجمعها وممكن ننزلها في ملخص كتابي مع الدرس إن شاء الله. تمام، إحنا بالنسبة للناس اللي لسه داخلة معنا دلوقتي، إحنا بدأنا في شرح متن الجزرية، وقدمنا للشرح مقدمة في ترجمة الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، ودلوقتي بنقول إيه الفوائد اللي إحنا أخذناها من ترجمة الإمام رحمه الله. أخونا محمود بيقول كان حريص على تلقي العلم من أكثر من شيخ. تمام، الرحلة لطلب العلم والحرص عليها، الأخت الربانية أو الأخ الربانية هند المغرب بتقول همته العالية وإتقانه لما تعلم رحمه الله رحمة واسعة، اللهم أمين. الهمة العالية في الدعوة إلى الله بما تعلمنا. تمام، لا يكن همك الأساسي من أن تتعلم أن تعلم، ولكن فليكن همك الأساسي من أن تتعلم أن تعمل بما علمت، وأن تستفيد أنت في نفسك أولا ثم تعلم غيرك. تمام، يعني ما يكونش فقط حظك من العلم التبليغ، ولكن يكون حظك من العلم الخشية والخشوع والعمل، والعمل أهم حاجة العمل. تمام، الحرص على العلوم الخاصة بالقرآن لأنها تكاد تندثر كالتجويد، وعلوم القراءات إن شاء الله لن تندثر إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا القرآن بحفظه سبحانه وتعالى، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده، يصطفي من عباده من يقومون على هذا الأمر اصطفاء بإذن سبحانه وتعالى. يعني إن شاء الله يكون من الحاضرين الآن من يصطفيهم الله سبحانه وتعالى لحمل هذه الأمانة. حرص على تعليم الآخرين، دعاء حسن، خيركم من تعلم القرآن علمه وعلمه، تمام. والحديث اللي احنا معانا واللي يخصنا أكتر، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تذكر فضل من علمنا العلم، تمام. جزاكم الله خيرا، يقين. بتقول تذكر فضل من علمنا العلم، وإحنا في هذه الأيام بنجد من يسيء باللفظ وبالقول على من علمه العلم، على من هداه للالتزام أساسا، اللي كان شرايطه وكتبه سبب في هدايته للالتزام، اللي كان بيدعو ويعمل لدين الله سبحانه وتعالى بينما كان هو يعيش فسادا في الأرض ويعصي الله سبحانه وتعالى، ولما التزم وفي هذه الأزمنة وفي هذه الأوقات أصبح يتعدى بالقول على هؤلاء العلماء الذين علموه الدين. سبحان الله. تعلم العلم والأدب والأخلاق ممن يتعلم تحت أيديهم وليس العلم فقط، تمام أخونا محمود. الدعاء للعلماء الأحياء منهم والأموات وذكر أخلاقهم وهمتهم للتحلي بهم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. يريد بس إن شاء الله كله يكسب، كل هذه الفوائد بنجمعها إن شاء الله معا على هذا البوست، تمام. نبدأ إن شاء الله في شرح متن الجزرية، نبدأ إن شاء الله في شرح متن الجزرية. نذكر مرة تانية، شرحنا هيكون منقسم لأربع مسائل. المسألة الأولانية ضبط المتن، المسألة الثانية شرح معاني كلمات المتن، المسألة الثالثة الفوائد الإيمانية التي نخرج بها من المتن قدر الإمكان، المسألة الرابعة الفوائد التجويدية وشرح الأحكام التجويدية المتضمنة في هذه الأبيات. اسم الكتاب اللي معانا اسمه المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. بدأ الناظم رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله الرحمن الرحيم جزء من هذا المتن، فلا تبدأ بقوله يقول راجي، ولكن ابدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجازري الشافعي. أول بيت معانا. جزاك الله خيرا أخونا محمود، جزاك الله خيرا. متن الجزرية يا جماعة ريت نفتح مع بعض. أخونا محمود وضع الرابط بتاعه، نقرأ مع بعض يا جماعة. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجازري الشافعي. أول حاجة، ما معنى كلمة لماذا سمى الناظم هذا الكتاب بمقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه؟ مقدمة لأنها ضمنت المعاني الأساسية لعلم التجويد، مقدمة لأنها ضمنت المعاني الأساسية لعلم التجويد. عايزين ورقة وقلم يا جماعة ونكتب مع بعض، ولو حد مش فاهم حاجة يقول مرة ثانية نعيد، لو حد فاتته حاجة في الكتابة يقول مرة ثانية ونعيد إن شاء الله مع بعض بإذن الله. تاني حاجة، الناس بتسمي هذا الكتاب بإيه؟ بتسميه متن الجزرية، بتسميه متن الجزرية. ما معنى كلمة متن؟ ما معنى كلمة متن؟ متن معناها ظهر، ومتن الكتاب هو الأصل الذي يشرح منه، ومتن الكتاب هو الأصل الذي يشرح منه، تمام؟ طيب نبدأ بأول بيت. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجازري الشافعي. راجي معنى كلمة راجي أي طالب، معنى كلمة راجي أي طالب. عفوي أي صفح، عفوي أي صفح، تمام. ربي الرب هو السيد المدبر القائم بحوائج الناس، ومن ذلك قول القول رب الأسرة أي القائم على أمور الأسرة، أي القائم على أمور الأسرة. أما قوله سامعي أي سامع لهذا الطلب والرجاء، فسبحانه وتعالى هو السميع البصير يسمع كلام خلقه ويسمع دعاءهم ورجاءهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ايه هي الفوائد اللي معانا يا جماعة من هذا البيت؟ اول فائدة معانا تقديم الافتقار الى الله تعالى وطلب العون منه قبل الشروع في الاعمال قد يكون سببا للتوفيق والسداد فيه. تاني حاجة قوله قول الناظم بسم الله وتقديم النظم بقوله بسم الله فلا قدرة لك على أن تفعل شيء إلا بإذن الله وبعونه وبمدده. وكذلك بداية الناظم لقوله يقول راجي عفو رب سامع فهو حصر هدفه من كتابة هذه الأبيات في طلب العفو والغفران من الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك استحضار للنية قبل الشروع في العمل وتوحيد القصد لله سبحانه وتعالى والإخلاص في العمل وعدم قصده بعمل سوى الله سبحانه وتعالى فاللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم وتقبله منا بفضلك ومنك سبحانك وتعالى. أما قول الناظم محمد بن الجزري الشافعي فمحمد بن الجزري سبق التقديم بترجمة الإمام رحمه الله وقوله الشافعي هو المذهب الفقهي الذي كان عليه الشيخ رحمه الله هو المذهب الشافعي وله كتبه في هذا الباب. هذا هو الباب الأول البيت الأول من هذا النظم. ننتقل إلى البيت الثاني. يقول الناظم رحمه الله الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه أما قوله الحمد لله فالحمد هو الثناء لله عز وجل، فالحمد يكون باللسان والشكر يكون بالجوارح كلها. وفي ذلك فائدة. الفائدة هي أن توفيقك إلى البدء في أي عمل يكون توفيقا من عند الله سبحانه وتعالى. فما اجتماعنا في هذا الوقت ولا شروعنا في هذا الشرح ولا توفيق الله سبحانه وتعالى لنا بالبداية في هذا العلم إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته. فتوفيقه لنا في البداية يستحق الحمد، وأن نستمر على هذا الأمر ومداومتنا عليه يستحق الحمد. فأنت دائما قلب المؤمن دائما يلهج بحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه العظيمة. فاللهم ولك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أما قول الناظم وصلى الله فالصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدميين الدعاء كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد رجح العلامة ابن عثيمين أن معنى صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى. أما قوله ومصطفاه من الصفوة والاصطفاء وهي الاختيار وأضاف بعض العلماء أنه كان يستحسن للناظم رحمه الله أن يجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وألا يقتصر على الصلاة فقط دون السلام، ولكنهم عذروا الشيخ في ذلك وقالوا ربما نظم الأبيات وبناء الأبيات كان يحتاج إلى هذا الأمر. هل في أحد عنده مشكلة في البيتين اللي فاتوا؟ لا، احنا وضحنا هذا الأمر مسبقا يا أخ محمود. الياء قصدك الياء في كلمة صلى الله ليست للتأنيث، ولكن هذه فعل ماضي. أما التي تقصدها فهي اللهم صلي على سيدنا محمد، ففي هذه الحالة تكون صلى فعل أمر مبني بحذف حرف العلة وليس لياء التأنيث أو غير ذلك. فهي عندما تكتب صلى الله عليه وسلم تكتب بالياء، وعندما تقول اللهم صلي على سيدنا محمد تحذف الياء لأنه فعل أمر مبني بحذف حرف العلة. ننتقل إلى البيت الثالث. البيت الثالث معانا، هنقرأ البيت الثاني وبعد كده نجيب البيت الثالث وراه على طول. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. تمام، محمد هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كلمة وآله فقد اختلف فيها العلماء، فمنهم من رجح أن آله هم جميع أمته، ورجح ذلك الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم. أما آخرين قالوا أن آله هم بنو هاشم وبنو المطلب وزوجاته صلى الله عليهم. تمام، يبقى آله عندنا فيها قولين، القول الأول هم جميع أمته، أما القول الثاني هم بنو هاشم وبنو المطلب وزوجاته صلى الله عليه وسلم. وقوله صحبه هم أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم، واشترط العلماء في الصحابي أن يكون اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك، وقوله الناظم ومقرئ القرآن أي معلم القرآن للناس العامل به، وآخر كلمة في هذا البيت قوله مع محبه. الضمير في محبه يعود على أمر من اثنين، الأمر الأول إما يكون على القرآن أي محب القرآن، أو يكون على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، يكون ذلك من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فالضمير في محبه يعود إما على القرآن وإما على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا البيت فوائد، منها وأهمها أن فضل النبي صلى الله عليه وسلم في وصول كل هذه العلوم وكل هذا الخير لنا، فكل ما وصلك من خير في الإسلام السبب فيه، سبب رئيسي فيه هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكم صبر على الإيذاء وعلى الجوع وعلى الحياة الصعبة وعلى دعوة غير المسلمين حتى يصل إليك هذا العلم، وهذا الفضل. ولذلك كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإخلاص النية لله سبحانه وتعالى واجبة من باب الثناء على من كان له فضل علينا في وصول هذا الأمر إلينا. تمام، زي كما قدمنا تماما للناظم بالثناء عليه وبالدعاء له بالرحمة، فلا بد دائما أن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما وصلك من خير وسبب أن تكون اليوم أنت مسلم في بلاد مسلمة هو صبر النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ هذه الدعوة، ثم صبر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من بعده على نشر هذا الدين، على نشر هذا الدين، ثم واجب على كل منا أن يبلغ هذا الدين وأن يدعو الناس إليه. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أمة دعوة، فكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تمام، فخيرية الأمة من دعوتها لله سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب دلوقتي احنا نكتفي في هذه المرة ان شاء الله بشرح هذه الأبيات الثلاث، بشرح هذه الأبيات الثلاث. قبل أن نختم، أي أحد عنده فوائد استشعرها من الأبيات اللي احنا قلناها دلوقتي مع بعض غير اللي احنا قلناه؟ طبعا احنا لسه لم نبدأ بعد في الأحكام التجويدية، يعني احنا حتى الآن لم نبدأ في الأحكام التجويدية، احنا كلامنا كله دلوقتي في مقدمة الناظم لهذا الكتاب، وأنا شايف انها مقدمة مهمة جدا كانت تستحق ان احنا نتوقف معها مرة كاملة لاستخراج ما فيها من معاني. احنا قلنا الافتقار الى الله، وقلنا الاستعانة بالله بقوله بسم الله فلا قدرة لك على ان تفعل شيء الا لو اعانك الله سبحانه وتعالى ويسر الامر اليك، وقلنا اخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وقلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضل النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن صبر على تبليغ الدعوة حتى وصلنا هذا الأمر وأصبحنا مسلمين بفضل صبره وتبليغه للدعوة صلى الله عليه وسلم. تمام، هل في أحد عنده إضافة للفوائد اللي احنا قلناها يا جماعة؟ طيب هنعيد مرة تانية قراءة الأبيات الثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول راجي عفو رب سامعي، محمد بن الجازري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. إن شاء الله سبحانه وتعالى هنحاول بكرة إن شاء الله، بكرة هيكون اللقاء الختامي لأسبوع أنت مسلم إذن أنت داعي، إن شاء الله يكون اللقاء بكرة بالليل، يعني الميعاد بالضبط 8:30 أو 9:30 لسه ما تحددش، ولكن ده يتوقف على لو في بس للشيخان حلمي أو ما فيش بس للشيخان حلمي. فإن شاء الله بكرة هيكون ختام الأسبوع الدعوي الأول لغرفة الهداية. إن شاء الله الناس اللي لسه لغاية دلوقتي ما وضعتش البوست بتاعها سواء المساهمة بالاس ام اس أو بالمقال أو بالتصميم الفوتوشوب أو بالفيديو والمونتاج أو بالأفكار الدعوية، يلحق يضع مشاركته إن شاء الله، علشان هيتم بكرة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله اختيار أفضل المشاركات في هذه البوستات إن شاء الله. اللي نحطها فين؟ هتلاقي عندك البوست التجميعي موجود فوق اهوت، البوست التجميعي اهوت موجود فوق، هتلاقي فيه روابط البوستات الخاصة بهذا الامر، هتضع البوست الخاص بيك حسب ما انت عايز تشارك، هتلاقي فيه بوست خاص للمونتاج، بوست خاص للتصميم، بوست خاص للافكار، بوست خاص للرسائل الاسلامية، وبوست خاص للمقالات. تمام، الاسبوع القادم بقى ان شاء الله يا عبد الله هيكون هننشر بقى، هيبقى فيه ان شاء الله باذن الله تطبيقات عمليه وواجبات عمليه هنحاول ان شاء الله ان احنا نستمر عليها في 3 اسابيع القادمين ان شاء الله. بكره نعرف التفاصيل باذن الله سبحانه وتعالى، بكره نعرف التفاصيل ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب دلوقتي يا جماعه بالنسبه لاسلوب الشرح الخاص بمتن الجزريه، هل الاسلوب مناسب ولا تحبوا نرجع لنفس اسلوب اللي كنا بنشرح بيه تحفة الاطفال تاني؟ يعني هل اسلوب الشرح التفصيلي والوقوف عند معاني الكلمات واستخراج الفوائد ده مناسب، ولا نعود للشرح السريع المختصر اللي شرحنا بيه تحفة الاطفال؟ الهدف الاساسي ان احنا ننتفع مع بعض، يعني لو الشرح غير مناسب احنا ممكن نرجع تاني، اهم حاجة الفايدة للجميع ان شاء الله. انا عايز الناس كلها بذات الناس اللي كانت حاضرة معانا كمان شرح التحفة. انا بالنسبة للمتن الجزرية من المتون اللي انا كنت بستصعبها جدا، من المتون اللي انا كنت بستصعبها جدا، حتى يعني الواحد بيخاف يرجع لشرحها تاني يعني. فان شاء الله باذن الله هنحاول نسهلها جدا مع بعض، هنحاول نسهلها جدا جدا مع بعض. التحفة سهلة بفضل الله، احنا اتممنا شرحها، اتممنا شرح التحفة، هبقوا مناسب على الشرح، اسلوب الشرح اللي احنا بنشرح بيه. اتممنا شرح التحفة بفضل الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي، يعني خلصناها في 11 درس الحمد لله سبحانه وتعالى، ربنا اتم علينا المنة وخلصناها شرح ان شاء الله. وممكن اللي يحب يرجع للشرح اللي موجود ان شاء الله يرجع له باذن الله. واحنا بدأنا في الجزرية عشان نتقدم بقى، ناخد خطوة لقدام ان شاء الله. تمام. انا برضك وجهة نظري ان شاء الله ان احنا مش مهم ان احنا هنشرح كام، نشرحها في كام درس. ان شاء الله باذن الله هنشرحها كلمة، هنشرحها كلمة بكلمة، بحيث يبقى الناس كلها واضح عندها وتحفظها ان شاء الله باذن الله. يعني عايزين ان شاء الله باذن الله الثلاث ابيات اللي احنا اخدناهم النهاردة نحفظها ان شاء الله. التحفة افضل، واحنا زي ما احنا قلنا في شرح التحفة موجود، شرح التحفة موجود، اللي عايز يرجع له استمر معانا زي ما انت بتحضر معانا في الجزرية وراجع شرح التحفة اللي موجود. بس احنا ما كناش شرحين التحفة بنفس الطريقة دي اللي هو بنشرح البيت وبعد كده نشرحه، لا بنشرح الحكم وبنستدل على الحكم من التحفة، وبنستدل على الحكم من تحفة الاطفال. تمام. احنا هنكتفي بهذا القدر ان شاء الله سبحانه وتعالى. دروس الغرفة الليلة ان شاء الله هيكون معانا دكتور غريب رمضان، درس هام جدا عن الاخلاص في الدعوة الى الله الساعة 9:30، درس عن الاخلاص في الدعوة الى الله الساعة 9:30. وهيكون معانا دكتور محمد الشيخ في درس عن الايجابية، درس عن الايجابية الساعة 10:30 ان شاء الله. فياريت بقى الناس تجتهد معانا ان شاء الله. هيضع لكم بعد قليل رابط نشر درس دكتور غريب رمضان، فالناس تشد حيلها معانا كده، عايزين ناس تجتهد معانا وكون ايجابيه في نشر روابط الدروس والدال على ذلك. جزاكم الله خيرا على الحضور، وبرحب باي اقتراحات او اي اراء على بوست تفاعل اللي احنا الخاص بالدرس، بوست تفاعل الخاص بالدرس. اي حد عنده اي اقتراح، اي حد عنده اي اقتراح خاص بالدرس ان شاء الله يضعه هنا، وإن شاء الله يتم العمل بإن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.